أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين خاطرة الفجر ومستمرين في حكم سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري. يوم ورا يوم كده ناخد كل يوم حكمة، وكأنها زي زاد بنستزيد بيه كده ونتزود بيه واحنا ماشيين في رحلتنا لربنا سبحانه وتعالى. أملنا مع كل يوم بنسمع فيه حكمة من حكم ابن عطاء الله ان احنا نشعر بقرب الله من القلب، لان زي ما سيدنا الشيخ كان بيعلمنا دائما، ليس الوصول إلى الله طريقا تقطعه، إنما الوصول إلى الله حجابا عن قلبك ترفعه. وكأن في شيء على القلب كده محتاج تشيله، فيرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. الإحساس بوجود ربنا معاك في كل لحظة في حياتك، الإحساس بسندته ليك في البلاء وفرحته بيك في وسط فرحتك بالنعمة، كل ده ما هو إلا أمل كبير بيدور عليه كل إنسان مؤمن، بيأمل أنه هو ماشي لربنا كل يوم يحس بربنا أكتر، بحيث أنك أنت بتوصل في مرحلة معينة من حياتك أنك أنت تشعر أنك أنت عمرك ما تبقى وحيد. الناس حواليك أنت مبسوط وكل حاجة، بس في سند أكبر مخليك مستمتع بالناس اللي حواليك من غير ما تخاف، لأن ربنا الكبير اللي أنت مستغني بيه معاك. ولما تبقى لوحدك ومفيش حواليك حد من الناس، انت مستغني برضو بالله سبحانه وتعالى. عبادة كبيرة اسمها الأنس برب العالمين. الأنس بالله ده مقام كبير بنوصله يوم ورا يوم واحنا بنقرأ وبنتعلم مع بعض حكم ابن عطاء الله السكندري. تعالوا النهارده ناخد حكمة قبل ما ارد على أسئلة حضراتكم. قال الإمام الكبير ابن عطاء الله رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، قال: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. يعني الحكمة دي معناها أحسن حاجة تطلبها من ربنا إنه يساعدك تنفذ اللي هو طالبه منك. المؤمن كل ما بيعرف ربنا بيعرف إن ربنا ما عندوش مصلحة، وإن الشريعة الدين افعل ولا تفعل هي مش طلبات من ربنا من البني آدم علشان مصلحة ربنا أو جاه ربنا أو عز ربنا، إنما ربنا سبحانه وتعالى إذا طلب شيء فبيطلبه منك لك. حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء وكان فيه أزمة، فالأزمة قد تكون في حياتك ولكنها لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبالتالي إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء، ده مش علشان لما ننفذ كلام ربنا عظمة ربنا بتزيد، إنما اصطلح المؤمنين، اصطلحوا يعني تصالحوا، يعني اطمنوا إن كل أمر من أوامر ربنا أو كل نهي ما هو إلا عشان تعيش حياة ساكنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليه؟ الموضوع يشبه الوصفة أو النصيحة من طبيب ماهر أمين. كل ما تمشي على وصفة الطبيب كل ما جسمك وصحتك تصح ليك مش للطبيب. ولله المثل الأعلى، لن يشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. ولكن لما ربنا قال في القرآن، لما نزل سيدنا آدم من الجنة وقال له اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وفي الآيات في آيتين مشهورين، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، مش لا خوف علي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لما نمشي ورا كلام ربنا الخوف والحزن هينتفي من حياتنا. وسر ضياع وهم البني آدم يا إما خوف من حاجة في المستقبل يا حزن على حاجة في الماضي. وبالتالي أنا لما أمشي على كلام ربنا سواء في أوامره الروحانية في الوصل، الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، الذكر، هذه الأوامر النسكية لعبادات، في شيء بيحصل في قلبي وروحي بتقوى على تحديات الحياة وتسكن وتهدأ. أوامر ربنا اللي في المعاملات. شوف ربك يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سماع كلام ربنا الهداية، إنك توصل للي نفسك فيه واللي ربنا يحبه لك بسكينة وهدوء. الضلال هو اللي كتير مننا ممكن يبقى عايش فيه لما بيعصي ربنا، بيتعب. مشاكل والخناقات اللي في البيت سبب عدم احترامنا لبعض، قلة البركة اللي في الرزق سبب عدم إتقان الشغل أو الغش في المعاملات، القطيعة اللي ما بيننا والمشاحنات والحروب اللي بتبقى ما بيننا بسبب إن إحنا مش بنراعي بعض ومش بنحترم بعض. لما بتبعد عن كلام ربنا وأوامره بالذات في المعاملات اللي ما بيننا، بتسود أحوال الغابة ما بيننا ويفقد الإنسان الأمان. فربك يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما يشوفش شقة في الدنيا حتى لو عنده شوية تحديات، لكن قلبه مش شقيان. ممكن يبقى جسمه بيتعب في مسؤولياته لكن قلبه ساكن. فأنت لما تطلب من ربنا حاجة، اطلب منه أحسن دعاء، اطلب منه يعينك على اللي طلبه منك، لأن هو طلب منك كل ما ينفعك، مش طلب منك كل ما ينفعه. ربنا لا جاهه بيزيد ولا عظمته بتزيد ولا سيطرته وهيمنته على الملك بتزيد، لأن هو الله لا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى مهيمن. أما إحنا اللي محتاجين. وبالتالي خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. عشان كده كان أشهر دعاء يعلمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة يوم مسك إيد سيدنا معاذ بن جبل وقال له: يا معاذ أنا بحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالمناسبة أنا عارف أن أنت عارف الدعاء ده، لو ما دعيتش النهاردة بيه ولا مرة أنت مفروض تكون صليت 5 صلوات. لو ما دعيتش بيه ولا مرة فاعرف أنك أنت عارف الدعاء، بس محتاج أنك أنت تبدأ على الأقل تتذكره، ولما تتذكره تقوله، فيبدأ قلبك يشرب المعنى أن أنا يا رب محتاج منك تساعدني أعمل اللي طلبته مني عشان ده اللي فيه مصلحتي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان سيدنا النبي أكثر دعواته كما تقول ستنا أم سلمة: كان جل دعاء النبي مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، خليني ماسك في طريقك. فخير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. فادعي ربنا يعينك على اللي أمرك به، لأن ده هو خلاصة راحة البال والمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. يلا نرد على الأسئلة. النهاردة وصلني الحقيقة من حضراتكم أسئلة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول بقى: يا سيدي اللهم صل على سيدنا رسول الله. خلف بيقول لي: إيه هي أحب الأعمال إلى الله في هذا الشهر؟ العمل اللي تجد فيه قلبك هو أحب الأعمال إلى الله. طبعا أنا مش محتاج أقول لك أنك أنت تبقى بتصلي صلواتك 5 وتبقى بتصوم رمضان وتبقى بتبر أهلك وبتحلل لقمة عيشك. 4 أركان: تصلي وبتصوم وبتبر أهلك وبتحلل لقمة عيشك، بأنك تشتغل شغلانة حلال وتتقي ربنا في الوظيفة الحلال اللي ربنا أكرمك بيها. بعد كده أي عمل تعمله لاقي في قلبك يبقى ده أحب الأعمال إلى الله. إسراء بتقولي: ممكن تكلمنا عن الموت المفاجئ؟ أحد أقاربي مات فجأة أول رمضان، أشعر بالصدمة والهلع والحزن رغم وجود علامات حسن الخاتمة. سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال عن موت الفجأة، قال: هو رحمة للمؤمنين وأخذة أسف للفاسقين. أخذة أسف يعني ملحقش يتوب لو كان بعيد عن ربنا. أما المؤمن الصالح اللي ذكره جميل في وسطنا، لو مات فجأة محدش يقول ده أخذت أسف، لا، ده للفاسقين. أما المؤمنين فرحمة لهم. فربنا سبحانه وتعالى يرحم ميتكم الكريم. وخدي وقتك الطبيعي في الخضة وفي الزعل وفي الحزن، إنسان طبيعي، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فخدي وقتك الطبيعي وأكثري من ذكر لا إله إلا الله، والحمد لله إن ربنا جعل موته في الأيام المفترجة أيام الرحمة والكرم في رمضان، ودي من علامات حسن الخاتمة. بدأت أقرب من ربنا لكن الوساوس والخواطر السيئة بتفقدني صوابي. ما هو الشيطان كده، لما الشيطان ما يعرفش يبعدك عن ربنا يفسد عليك مزاجك وإنت في سكتك لربنا سبحانه وتعالى، فيرمي وساوس فيها كلام وحش عن ربنا، يخليك تقعد تسأل مين اللي خلق ربنا، زي ما مين اللي خلق الدنيا والأرض والسماء ثم يقول له من خلق الله. كل دي وساوس مش أنت اللي بتقولها، ده شيطان بيقولها في صدرك فتحس إن هي نابعة منك. الذي يوسوس في صدور الناس، ودي علامة على قوة الإيمان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد قال له إنه لا يخطر ببالي الشيء في الله لأن يخر أحدنا من بعد خير له من أن يتحدث به، بتجيلي كلام في بالي أقع من فوق الجبل ولا إني أقوله، أموت ولا إني أقوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوقد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. الإيمان الصريح إنك زعلان من وساوس كلام مش حلو عن ربنا، يبقى أنت مؤمن وما تحبش الكلام اللي مش حلو عن ربنا. فاطمئني أو اطمئني يا صاحب السؤال. لبنى بتقول لي بتعرض لضغط كتير وظلم في شغلي، فبتواصل دايما مع المسؤولين وبلغهم بأي حاجة بتحصل، بس ده ممكن يؤدي إن الأشخاص دي بتتجازى، هل أنا علي ذنب أو حرام؟ هل أقبل الظلم والإهانة واسكت؟ وإزاي أتعامل مع ضغوطات العمل بدون ظلم لأي شخص؟ اللي بيقع عليه ظلم فبيشتكي لأهل الحل والعقد، الديسيجن ميكر يعني صاحب القرار في الشغل، هو مش آثم، لأنك أنت لما يقع عليك ظلم في الشغل في مدير وفي موارد بشرية وفي جهات مختصة يحموك من الظلم ده، ولو استمر الظلم عليك في الشغل ده إفساد لبيئة العمل وتعطيل لقدراتك وإنتاجيتك. فأنت ما عليكش حاجة ما دمت فعلا مظلوم وبيقع عليك ظلم وبتشتكي لأهل القانون وصاحب القرار في العمل، فيش أي حاجة. ولو الشخص اللي ظلمك اتجازى، بالعكس دي خدمة ليه إنه يتجازى لو كان بيظلمك في الشغل عشان يفوق من الغلط اللي بيعمله. عايزة أسيب شغلي، مريم بتقولي عايزة أسيب شغلي بسبب إن مديري سليط اللسان وبيقلل من مجهود وعنده عصبية وتوتر طول الوقت، كرهت شغلي وبنزل أروح وأنا متضايقة ومش عارفة أعمل إيه، مع العلم إني مجتهدة وبعمل شغلي بإتقان لأني بخاف من ربنا. لا استني يا مريم، ما تسيبيش شغلك إلا لما تستشيري حد عنده خبرة، لسببين. السبب الأولاني ممكن تنتقلي من شغلك اللي فيه مدير سليط اللسان لشغل تاني فيه مدير سليط اللسان زيه أو أكتر، فمحتاجة يبقى عندك خبرة في كيفية التعامل مع المدير العنيف. أو هقولك حاجة تانية، إن ممكن يكون في بعض التصرفات، وأنا ما أقصدش إنك بتعملي كده بس بفتح عقلك على بعض الأفكار، إن في بعض التصرفات لو أنت تجنبتي التصرفات دي ممكن ضغط مديرك عليك يقل. فأنا عايز أقترح عليك إنك أنت تاخدي مشاكلك دي وتقعدي مع حد أكثر خبرة منك، مثلا عنده فرق 10 سنين خبرة عنك، حد من أهلك، حد من قرايبك، حد متخصص، وتقعدي معاه وتقولي له الأحداث وتستشيري، لأن سؤالك يحتاج السؤال، يعني أنا محتاج أسألك عشان التفاصيل عشان أقولك تسيب الشغل ولا لأ. فعودي بمشكلتي دي مع حد ويحكي له بالتفصيل، وربنا يبدلك إن شاء الله بشغل، سواء في شغلك نفسه أو في شغل تاني، في سكينة عشان تعرفي تشتغلي وانت مطمنة. هل الزكاة ينفع نطلعها فلوس؟ يبدو ان الكلام ده عن زكاة الفطر اللي وقتها من دلوقتي لغاية صلاة العيد. وزكاة الفطر احنا عندنا رأيين للعلماء، ودار الإفتاء المصرية أخذت برأي الأحناف بجواز إخراج زكاة الفطر، مش بس حبوب ممكن تطلع فلوس. فلو السؤال عن زكاة المال العادية، ما هو الفلوس تطلع فلوس، لكن يبدو أن السؤال عن زكاة الفطر ممكن تطلع فلوس بقول الأحناف، لأن ده ممكن يكون الأنفع للمحتاج والفقير. هل يجوز الصدقة عن سيدنا النبي وهو الغني عليه الصلاة والسلام؟ لأن من حبي له ومقامه الشريف الكريم بحب أدعي أن ربنا يهدي ثواب أعمالي، وأي قول أو عمل تكون صدقة جارية في ميزانه. من غير ما حضرتك تهدي النبي ثواب أي حاجة، هو كده كده أوتوماتيك إن شاء الله في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي قال من دل على هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ولم نعرف أي حاجة فيها أي خير إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي من غير إهداء الثواب لسيدنا النبي كده كده الأمة كلها في ميزان سيدنا رسول الله. والشعور الجميل اللي جوه حضرتك ده شعور غالي على ربنا لحبك لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمرو بيقول لي بحاول قدر الإمكان أعامل الناس بحسن خلق وحسن نية في أغلب التصرفات، ولكن يؤخذ الموضوع بطريقة عكسية أحيانا سواء في البيت أو العمل، ماذا أفعل؟ هو ده طبيعة الدنيا يا عمرو، طبيعة الدنيا بيحصل فيها حاجتين، إما تبقى أنت بتتصرف صح بحسن نية، فمش كل الناس يكونوا شاكرين، في ناس بيستغلوا وناس بينكروا الجميل، وده اختبارنا إزاي تحافظ على قيمك في وسط بيئة لا تساعدك على القيم، ودي صعوبة التمسك بالقيم. لو كل واحد لطيف الناس بتكرمه، الناس كلها تحب اللطف، كل واحد كريم الناس بتشكره، الناس تحب الكرم، لكن اختبار صاحب القيم ألا يشكر إلا من الله، فيرتقي بسبب ان اللي قدامه مش بيشكره، يراجع نفسه قال لا هكمل، فيبقى في مرتبه المخلصين المخلصين، بعملها لوجه ربنا سبحانه وتعالى وهستمر على قيمي. الحاجه الثانيه انك تكون بتنفذ القيم بيسموه اوفر يوز او مس يوز، انك انت بتعمل الكرم بطريقه فيها استباحه، والطيبه بطريقه فيها سذاجه، انك انت مثلا طيبتك بتخليك تفرط في حقوقك دايما، تخليك يعني يعني تدي اللي قدامك الفرصه انه يقلل منك دايما وما تحطش حدود. فاللي بيعاني من قيمه بسبب ان كتير من الاوقات ناس بتيجي عليه محتاج برضه يحكي لحد تفاصيل التصرفات دي. فصاحب الخبره يقول لك بص اظبط الطيبه هنا، انك انت لا وقف هنا، اعمل هنا الكرم حدوده كده، بعد كده يبقى اسراف، كانك محتاج خيط رفيع ما بين الصفات الجميله وزياده استخدام الصفات دي، وده يدلك عليه أستاذك أو شيخك أو أبوك، فأقعد بمواقفك كده ما بين إيدين أهل الخبرة واحكي لهم. الله بيقول إيه بقى يا سيدي؟ السيدة إيمان بتقول لي حماتي بتصلي بدون حجاب، وقلت لها فقالت لي لا ده مش غلط، محدش بيشوفني، أقنعها إزاي؟ هو ستر الجسد للمرأة، كل الجسد ما عدا الوجه والكفين واجب في الصلاة وخارج الصلاة طبعا، والأحناف عندهم رأي بجواز ظهور ظاهر قدم المرأة، فطبيعي ان لازم الست اذا كانت برا الصلاة واكيد جوه الصلاة تبقى ستر جسمها، والشعر من الاعضاء او الاماكن اللي لازم تستر جوه الصلاة وطبعا برا الصلاة قدام الاجانب يعني، وجوه الصلاة حتى لو لوحدها، وده الفارق ما بين برا الصلاة وجوه الصلاة، ان بره الصلاة الست لو لوحدها ممكن تبقى قاعدة من غير حجابها او مع ستات من غير حجابها، لكن جوه الصلاة من احد شروط، والشروط هي فروض لكن بره العمل، يعني الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، بس الوضوء مش حتة من الصلاة من بره، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فانت انقلي الكلام ده لحماتك الكريمة، وقول لها ان ده اجماع العلماء وكلام سيدنا النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى. اقتنعت كان بيه، ما اقتنعتش ما تخشيش معاها في خناق او جدال، لان دورك ان عليك الا البلاغ، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، فقط برحمه ومحبه انقلي المعلومه، استجابت كان بيها ما استجابتش يبقى خير، وان شاء الله ربنا يبعت لها من يجعلها تستجيب بحب وبرحمه. شكرا على وقتكم، وإن شاء الله بإذن الله إحنا نكمل بكرة على خير في خاطرة الفجر. صلي اللهم وسلم وبارك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا يا جماعة.